بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى منزلة الاستقامة، فقال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاستقامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فبين أن الاستقامة بعدم الطغيان، وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا أدوا الفرائض. وقال الحسن: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هنا أشار المحقق إلى أن هذا الحديث وإن كان صحيحا لكنه ليس من مخرجات مسلم، لم يخرجه الإمام مسلم. وفيه عن ثوبان، لا لحظة الخطأ مني أنا، هذا نعم رواه مسلم، أنا أخطأت، هذا مسلم الثاني. وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال: هذا صحيح لكنه ليس من مخرجات مسلم، وذكره مالك وهو صحيح. أما الأول لما قال وفي صحيح مسلم فهو نعم في صحيح مسلم. قال: وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها، فنقلهم إلى المقاربة، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم، كالذي يرمي إلى الغرض، أي إلى الهدف، كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. أقول نسأل الله العظيم من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ثم ننتقل إلى قول صاحب المنازل: والاستقامة روح تحيا بها الأحوال كما تربو للعامة عليها الأعمال. يقول ابن القيم معلقا: شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن، فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. وكما أن حياة الأحوال بها، فزيادة أعمال الزاهدين أيضا وربوها وزكاؤها بها، فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها. أكتفي بهذا النقل وأعرض عن الباقي، لأنه يتعرض لبعض المصطلحات القوم كما يذكرهم القيم رحمه الله. ننتقل للكلام على درجات الاستقامة. قال: وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لآخر كلامه. قال: هذه الدرجة تتضمن ستة أمور: عملا واجتهادا فيه وهو بذل المجهود، واقتصادا وهو السلوك بين طرفي الإفراط والجور على النفوس والتفريط بالإضاعة، ووقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع دواعي الحال، وإفراده للمعبود بالإرادة وهو الإخلاص، ووقوع الأعمال على الأمر وهو متابعة السنة. فبهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم، وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة، إما خروجا كليا وإما خروجا جزئيا. والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها. وإن رأى فيه حرصا عليها وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها، قائلا له: إن هذا خير وطاعة، والزيادة والاجتهاد فيها أولى، فلا تفتر مع أهل الفتور ولا تنم مع أهل النوم. فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها فيخرج عن حدها. فكما أن الأول خارج عن هذا الحد، فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. هنا أتذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الحلق. ماذا قالوا له؟ والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ أو لا يبلغ. جاء في رواية: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. قال الراوي ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن السلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فتأمل إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، و إلى هذا الأثر عن هذا العالم الصحابي الجليل. فقال: فلا يقوم القيم فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها، فيخرج عن حدها، فكما أن الأول خارج عن هذا الحد فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. ثم قال ابن القيم: وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة، لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعة، والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، ولا يبالي بأيهما ظفر. لماذا لا يبالي؟ لأن العبد في كلا الحالين هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله بن عمرو، إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل. والمقصود أن الإنسان العامل له فترات نشاط، وهذه فترات النشاط يعقبها فتور، فلذلك على المسلم أن يكون نشاطه وفتوره كله في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: فكل الخير في اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالاتباع. وهنا نتذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني انظر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النوافل الراتبة 12 ركعة، تصلي 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة إن داومت على هذه الصلاة من الفجر إلى العشاء، وصلاة الوتر. طيب، لما يأتيك إنسان ويصلي ما يسمونه بالصلاة الألفية 100 ركعة، ويقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 10 مرات في ليلة النصف من شعبان، فهذا اجتهاد في غير محله، لأنه غير مشروع بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. فكونك تقتصد وتقتصر على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أن تجتهد وتعمل دون أن يكون لك نصيب من هذا العمل، بل قد يكون عليك إثم ووزر لأنك ابتدعت في دين الله عز وجل ما لم يأذن به. قال: كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم. وكذلك الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة، والفتور والتواني يخرجه عنها أيضا. أكتفي بهذا القدر من كلام القيم في منزلة الاستقامة، وأما المتبقي في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة فهو كلام على مسألة مشاهدة الحقيقة ومسألة الفناء ونحو ذلك، وهذا نعرض عنه لعدم حاجتنا إليه. الذي يهمنا هو أن يعرف العبد أن الاستقامة على الطريق، أن الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل، فمنهم المستحق للعقوبة ومنهم المغفور له ومنهم المأجور أجرا واحدا بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله تعالى ورسوله أو تفريطهم. ذكر هذه العبارة ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. كذلك الذي يعنينا هو أن الاستقامة تشمل الاستقامة الظاهرة والباطنة، فهي روح العبودية، استقامة النيات وما للقلوب من عبودية لله تعالى، واستقامة الأقوال اللسان، واستقامة الجوارح. مع التنبيه على أن الاستقامة في دين الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه تحتاج إلى لزوم الدعاء، ولذلك أنت أخي المسلم تسأل ربك الهداية إلى طريق الاستقامة في كل ركعة من ركعات صلاتك، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، وبعد توفيق الله لك تحتاج إلى أن تجاهد نفسك على العمل. فالاستقامة ليست مجرد دعوة، بل لا بد من أن يرافق رغبتك وحبك للاستقامة عمل قلبي ولساني وعمل بالجوارح، فتستكثر من هذه الأمور حتى تستعد للقاء ربك سبحانه وتعالى يوم تلقاه. وإذا تأمل العبد إلى الأجور المترتبة على الاستقامة في كتاب الله عز وجل، بإذن الله تعالى اجتهد وحفز نفسه على ترك ما لا ينفعه والاشتغال بما ينفعه ليوم القيامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا وأن يهدينا للاستقامة على شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. وإلى لقاء آخر بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.